حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنقرأ باب نواقض الوضوء، ولعل الله يسر القراءة في باب الغسل، وسنحرص على الاختصار في الأبواب القادمة حتى نتمكن من الإتيان على الجزء المقرر لهذه الليلة أو لهذا الدرس، فنسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. يقول المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام الوضوء أتى بذكر ما يتعلق بالنواقض، والنواقض جمع ناقض، وهو الرافع للشيء المزيل له، ويعرفها العلماء بأنها مفسدات الوضوء. نواقض الوضوء هي مفسداته، وهي الأمور التي ترفع حكم الوضوء. وقوله رحمه الله نواقض الوضوء، هذا من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه، يعني أن الناقض يقع في الوضوء ويرفع حكمه ويزيله. ذكر في نواقض الوضوء 8 نواقض، ابتدأها بالناقض الذي جاء النص عليه في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما خرج من سبيل. وقبل أن نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من النواقض، نقول النواقض تنقسم في الجملة إلى قسمين، نواقض حقيقية ونواقض حكمية. النواقض الحقيقية هي التي يحصل بها إفساد الوضوء لخارج كبول أو غائط أو ريح وما أشبه ذلك. وأما النواقض الحكمية، فالنواقض الحكمية هي ما أقيم مقام الخارج في الحكم وإن لم يكن هناك خارج. النواقض الحكمية هي ما أقيم مقام الخارج في الحكم وإن لم يكن هناك خارج. فخروج البول، خروج الغائط، هذه نواقض حكمية، هذه نواقض حقيقية. غسل الميت، أكل لحم الجزور، هذه نواقض حكمية وليست حقيقية، لأنها لم تنشأ عن نجاسة، لم تنشأ عن خروج النجاسة، ولكنها أخذت حكم الخارج في كونه مفسدا للوضوء مبطلا له. والفقهاء يتفقون في الجملة على هذا التقسيم، وإن كانوا يختلفون في عد النواقض، لكنهم في الجملة يتفقون على أن النواقض منها ما هو حقيقي ومنها ما هو حكمي، وإن اختلفوا في مفردات النواقض الحقيقية والنواقض الحكمية، ما يدخل منها وما لا يدخل. ننظر إلى ما عده المؤلف رحمه الله من النواقض. يقول: ينقض ما خرج من سبيل. المقصود بالسبيل طريق خروج البول أو الغائط، ويلحق به في المرأة مخرج الولد، مخرج الحيض، فهذا هو السبيل في اصطلاح الفقهاء، وهو من الكناية التي يكنى بها عن الشيء الذي يستحيا من ذكره، ينقض ما خرج من سبيل، أي من مخرج بول أو غائط. وقوله ينقض ما خرج من سبيل، ما اسم موصول يفيد العموم، وهذا يفيد أن كل خارج من سبيل فإنه ناقض، سواء كان الخارج طاهرا أو غير طاهر. والأصل في ذلك قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن الله تعالى نص على إتيان الغائط، والغائط هو المكان المطمئن المنخفض من الأرض، حيث إن الإنسان يقصد هذا المكان لقضاء الحاجة، فيشمل الخارج سواء كان من قبل أو من دبر. وإن كان الغائط في الإطلاق يطلق على أو في الاصطلاح يطلق على ما كان خارجا من الدبر، لكن الآية يمكن أن يستدل بها على العموم، لأن الله تعالى ذكر المكان الذي تجري فيه هذه النواقض، فدل ذلك على شمول النقض بما يحدث في هذا المكان من غائط أو بول أو ريح. ثم جاءت السنة مبينة لذلك في أحاديث عديدة، من أجمعها ذكرا حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين، حيث قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها، ولكن من بول وغائط ونوم، إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. فهنا ذكر البول والغائط. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سئل عن الحدث قال فساء أو ضراط، وهذا إشارة إلى الريح. فدلت مجموع الحديث على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. وقوله رحمه الله ولو نادرا، أي ولو كان الخارج مما يندر وليس من المعتاد، فيشمل خروج ما يندر من الخوارج ولو كان ذلك طاهرا في ذاته، فإنه لا يلزم أن يكون الخارج من سبيل نجسا، فقد يكون طاهرا كالريح، فإن الريح وإن كانت ناقضة للوضوء إلا أنها طاهرة بالاتفاق. وكذلك لو ابتلع حصى فخرج من غير أن يتغير من دون أن يتصل به رطوبة فإنه طاهر. فقوله رحمه الله ولو نادرا يشمل كل ما يخرج من هذا السبيل ولو كان نادرا. وقد نص جماعة من الفقهاء فقال ولو كان طاهرا، فهذا يدل على عموم الحكم لكل خارج. وقول الفقهاء ولو نادرا يشير إلى خلاف في هذه المسألة، فإن من الفقهاء من يخرج النادر فلا يجعله ناقضا، وهذا مذهب المالكية. إذن هذا هو أول النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثاني قال خارج من بقية البدن، والخارج من بقية البدن لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إن كان بولا أو غائطا، الحالة الثانية كثيرا نجسا غيرهما. نقول الحالان إما أن يكون بولا أو غائطا، وإما أن يكون نجسا غير البول والغائط. فالمؤلف يقول في عد الناقض الثاني من نواقض الوضوء خارج من بقية البدن، أي من أي جزء منه علوي أو سفلي، إن كان بولا وغائطا. فإن كان بولا أو غائطا فمن حيث خرج من البدن فإنه ينقض الوضوء، لا فرق في ذلك بين أن يكون المخرج المعتاد انسد أو لم ينسد على ما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا موافق لمذهب الحنفية، وذهب جماعة من أهل العلم إلى التفصيل وهو مذهب الشافعية والمالكية، فإنهم يفصلون بينما إذا انسد المخرج الطبيعي أو لم ينسد، وبينما إذا كان الخارج فوق المعدة أو أسفل من المعدة، فيرون النقض بما كان بما إذا كان موضع الخروج أسفل من المعدة ولا ينقض ما كان أعلى من المعدة. هذا تفصيل المالكية والشافعية. أما الحنابلة والحنفية فإنهم يرون النقض بخروج البول والغائط من أي موضع من البدن، سواء انسد المخرج الطبيعي أو لم ينسد. والعلة في هذا أن الله تعالى قال أو جاء أحد منكم من الغائط، ويشمل هذا ما إذا كان من مخرجه الطبيعي أو من غير مخرجه الطبيعي. والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى نظر أدق في الاستدلال، فإن الآية ذكرت ما هو جار وغالب في الحكم، فإجراء النادر مجرى الغالب يحتاج إلى دليل. ولذلك القول الثاني وهو عدم النقض بالخارج إذا لم يكن من الخارج المعتاد قول له وجاهة وقوة. وعلى هذا تتلخص الأقوال في هذه المسألة إلى قولين في الجملة، قول بالنقض وقول بعدم النقض. القول بالنقض ينقسمون إلى فريقين، من يرى النقض مطلقا وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ومن يرى التفصيل في موضع الخارج هل هو أسفل البدن أو على البدن، وهذا في الحقيقة لا دليل على هذا التفصيل، إذ كونه أعلى المعدة أو أسفل المعدة لا دليل على هذا التفصيل، وهذا يحتاج إلى دليل. هذا قول. القول الثاني أنه لا ينقض إلا ما كان خارجا من المخرج المعتاد، وهذا القول له قوة ووجاهة. والحالة الثانية في الخارج من بقية البدن أن يكون من غير البول والغائط، أن يكون نجسا غير البول والغائط، وهذا للنقض به اشترط المؤلف رحمه الله وصفا وهو أن يكون كثيرا، فقال رحمه الله أو كثيرا نجسا، أي كان الخارج كثيرا نجسا. ويمثل لهذا بالقي على المذهب، فإنهم يرون أنه ينقض الوضوء وأنه نجس، فإذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان القي قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. ومثله الدم على المذهب أيضا، والراجح أن القيء طاهر وأن الدم طاهر، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى في حكم إزالة النجاسة. هذا ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، وزوال العقل ناقض حقيقي أو حكمي؟ ناقض حكمي، زوال العقل ناقض حكمي، لأنه لا يرتبط بخارج، إنما هو سبب ومظنة لحصول الخارج، فأقيم الحكم مقام الوجود، وأقيمت المظنة مقام الوجود في الحكم. زوال العقل، زوال العقل إما أن يكون بإغماء أو بجنون أو بنوم أو بسكر، وكل هذه الأربعة تدخل في قول المؤلف رحمه الله زوال العقل، إلا أنه استثنى في مسألة النوم أن يكون يسيرا من قاعد أو قائم. ولنميز الكلام ونبينه، زوال العقل بالإغمى والجنون الاتفاق منعقد على أنه ينقض الوضوء، الاتفاق منعقد على أنه ينقض الوضوء، حكى الإجماع على هذا من المنذر والنووي وجماعة من أهل العلم. هذا فيما إذا زال العقل بإيش؟ بالإغماء والجنون. السكر جماهير العلماء على أنه ينقض الوضوء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا ينقض إلا ما غيب العقل، أما ما كان العقل حاضرا معه فإنه لا ينقض. الثالث النوم، النوم للعلماء فيه مسالك، فمنهم من يرى أن النوم ناقض مطلقا، ومنهم من يرى أن النوم لا ينقض مطلقا، ومنهم من يفصل. والذين يفصلون اختلفوا في توصيف النوم الذي يحصل به انتقاض الوضوء، إلا أن اختلافهم في التوصيف يرجع إلى احتمالية حصول الناقض، احتمالية حصول الناقض. فمثلا من قال، وهو مذهب الشافعية، إنه لا ينقض النوم ولو كان كثيرا من قاعد، قال بأن القاعد متماسك لا يخرج منه ريح في الغالب، ولذلك لا يضره النوم لكونه على هذه الهيئة، وهو أن مقعدته على الأرض، بخلاف المضطجع وبخلاف المستلقي قد يحصل منه الناقض. والمالكية لهم تفصيل، والحنفي والشافعية لهم تفصيل، والحنابلة لهم تفصيل. والذي أريد أن نخلص إليه أن هذه التفاصيل ترجع إلى أي شيء؟ إلى ضبط صفة النوم الذي يحصل مع، يحتمل أن يحصل معه الناقض، يحتمل أن يحصل معه الناقض. فمنهم من ذكر أوصافا يبعد أن يكون معها نقض كما قال المؤلف، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. فيسير النوم الغالب أن يكون الإنسان مدرك لما يحصل معه منه وما يحصل معه، فلذلك لا ينقض اليوم النوم اليسير، بخلاف النوم المستغرق، فإن النوم المستغرق على أي صفة كان قد يحصل معه الناقض، ولذلك جعلوا النوم ناقضا ولو كان من قاعد إذا كان مستغرقا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بأن النوم لا ينقض مطلقا، إلى أن النوم لا ينقض مطلقا. وأقرب هذه الأقوال أن يقال إن النوم ينقض إذا غاب معه الشعور على أي صفة كان، فإذا غاب الشعور بأن كان الإنسان لا يدرك ما يجري حوله، لا يدري عن نفسه، فإنه عند ذلك ينتقض الوضوء، لا بالنوم لكن لكون النوم مظنة حصول ناقض، يتوقع أن يحصل فيه ناقض، فأقيمت المظنة مقام تحقق الوجود، وهو ما يسميه علماء الأصول المئنة، وهو التحقق. بعد ذلك، وأما ما يتعلق بالدليل فالأدلة، حديث أنس أن الصحابة كانوا في الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينامون حتى تخفق رؤوسهم كما في بعض الروايات، ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا عمدة الذين فرقوا، الذين قالوا بأنه لا ينقض الوضوء، والذين قالوا أنه ينقض لكنه إذا كان يسيرا فإنه لا يؤثر. العمدة تدور على هذا الحديث وعلى حديث معاوية، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا الحديث في آخره ضعف، والصحيح منه أن صدره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم. وأما فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فليس بصحيح، أي ليس هذه الزيادة محفوظة. الرابع من نواقض الوضوء، مس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه أو لمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. هذا هو الناقض الرابع، وهو ناقض حكمي، هذا الناقض ناقض حكمي، لأنه ليس لأجل خارج، إنما خشيت أن يكون اللمس سببا لخروج ما ينقض الوضوء. والأصل في هذا حديثان، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. حديث بسرة بنت صفوان عند الخمسة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، يقابل حديث طلق بن علي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحك ذكره ويمس ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. على هذين الحديثين دارت أقوال العلماء. المؤلف جرى على أن مس الذكر ينقض الوضوء، ومقصود بالذكر هنا ذكر الآدمي، ومقصوده بالمس المس المقصود الذي يتعمده الإنسان. أما ما لا يتعمد الإنسان من المس فإنه لا ليس داخلا في الحكم. وذكر في صفة الذكر الذي ينقض مسه قال متصل ليخرج المنفصل، وهما لو بان الذكر لعارض فمس فإنه لا ينقض الوضوء. وقول أو قبل هذا من باب الإلحاق بمس الذكر، ولورود بعض الأحاديث التي فيها من مس فرجه فليتوضأ، والفرج يصدق على القبل وعلى الذكر وعلى الدبر. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مس حلقة الدبر في حكم مس الذكر في نقض الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به ما يحصل النقض به إذا مس، قال بظاهر كفه أو بطنه، بظاهر الكف أو بطنه أي بطن الكف، وهذا يدل على أنه بأي جزء من يده مس ذكره أو قبله أو مست قبلها فإنه ينقض الوضوء، لقول بظاهر كفه أو بطنه لا فرق في ذلك، إلا أنه مستثنى الظفر، وذلك أن الظفر في حكم المنفصل. والراجح في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، كما أن مس القبل لا ينقض الوضوء، لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، وإنما يستحب الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، جمعا بين الأحاديث. فإذا خرج منه شيء بالمس عند ذلك يجب الوضوء، لا لأجل المس لكن لأجل الخارج، لأجل الخارج. وهذا أقوم الأقوال وأقربها إلى الصواب، أنه لا ينتقض الوضوء بمجرد مس الذكر، وهذا مذهب الحنفية، وعلى خلافه الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس أي ولمسهما أي لمس القبل والذكر. خنثى المشكل يذكره الفقهاء وهو نادر الوقوع في حياة الناس لكنه موجود، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى، له قبل وذكر، هذا الخنثى. لكن متى يكون مشكلا؟ يعني لا، المشكل المقصود أنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى. المشكل هو من كان يبول منهما، هذا ضابط المشكل في كلام الفقهاء. الخنثى المشكل هو من كان له آلة ذكر وآلة أنثى ويبول منهما، فإذا بال من الذكر فقط فهو خنثى غير مشكل، لأنه معلوم أنه ذكر. وإذا بال من قبل الأنثى فإنه خنثى ولكنه ليس مشكلا. لماذا؟ لأنه بال من القبل. فالخنثى المشكل في كلام الفقهاء سواء في هذا الباب أو في غيره هو من كان له آلة ذكر وقبل أنثى ويبول منهما، يعني الخارج يكون منهما، فإذا كان من أحدهما فإنه ينحاز إلى من كان خارجا، من كان مجرى الخارج من جهته. قال رحمه الله أو لمسهما من خنثى مشكل. خنثى المشكل ما يعلم هل هو ذكر أو أنثى، فلذلك الحكم منوط بما إذا مسهما، اجتمع في المس مس القبل والذكر، لأنه يتحقق في هذه الحالة الانتقاض. لماذا؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس فقد مست قبلها فبالتالي يكون قد نقض وضوءه بالمس. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. لمس ذكر ذكره لشهوة عند ذلك إن كان قد مسه، إن كان ذكرا فقد مس ذكرا، وإن كان أنثى فقد مس أنثى بشهوة فوجب الوضوء. وأنثى قبله إذا مست الأنثى قبل الخنثى المشكل، فإن كان الخنثى المشكل أنثى فقد مست قبلا وبالتالي ينتقض الوضوء، وإن كان ذكرا فقد مست جزءا من الذكر بشهوة فينتقض وضوءها لمس الذكر بشهوة، لمس الرجل بشهوة. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والصحيح في هذه المسألة أنه لا ينتقض الوضوء إلا بخارج، أما المس ولو كان لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الوضوء الأصل بقاؤه ولا ينتقض إلا ببينة وشيء ظاهر بين وصار إليه، وإلا في الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا دليل على النقض. وحديث من مس ذكره فليتوضأ محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث علي طلق بن علي، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. الخامس من نواقض الوضوء مسه امرأة بشهوة، مسه امرأة بشهوة، يعني مس الذكر الرجل امرأة بشهوة فإنه ينقض الوضوء. أو تمسه بها، تمس من أو المرأة تمس الذكر بها أي بالشهوة، ضمير يعود إلى الشهوة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول الله تعالى أو لامستم النساء. قالوا إن الملامسة هنا هي المس بشهوة، وقد ذهب الشافعي إلى أن مطلق مس المرأة ينقض الوضوء، والقول الثالث أن المس لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، وقوله وأيضا هو قول في المذهب بناء على ما تقدم من أن الأصل بقاء الطهارة حتى يقوم الدليل على الانتقال من هذا الأصل إلى غيره. وقوله رحمه الله ومس حلقة دبر، لا مس حلقة دبر، قالوا في التعليل لأنه فرج، واستدلوا بالحديث الذي فيه من مس فرجه فليتوضأ، والصواب أن مس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء، وليس ذلك داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، لأنه قد جاء بيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. والذين قالوا بالنقض بمس الفرج قالوا إن هذا يشمل كل ما ينفرج ومنه الدبر، وعليه فإن الحكم يناط به، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد التخصيص، ولكن الصحيح أن هذا ليس من اللفظ العام، لأن الفرج يطلق ويراد به الذكر، وقد جاء بيانه في الرواية الأخرى، فيكون هو المراد بالحكم لا حلقة الدبر، على أن مس الذكر فيه الخلاف المتقدم، وذكرنا أن الراجح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة إلا أن تحقق الخروج، فإن كان مسا بشهوة عند ذلك يستحب الوضوء لحديث حديث بسرة بنت صفوان الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. قال لا مس سن وشعر وظفر، لأن هذه في حكم المنفصل فلا ينقض المس بها. قال ولا أمرد، أي ولا ينقض مس الأمرد ولو بشهوة، لأن الأصل أنه لا شهوة في المس، وهذا هو الظن وغلبته، فأقيم الظن مقام التحقق، ولذلك قالوا لا يجب بمس الأمرد وضوء ولو كان المس بشهوة لأنه خلاف المعتاد. قال طبعا القائل قائل يقول كيف الكلام، ليش الفقهاء يأتون بهذه أصلا يعني القاذورات، يعني يذكرون مس الأمرد وما أشبه ذلك من الأحكام التي هي في الأصل محرمات. الجواب أن الفقهاء يذكرون الأحكام بغض النظر عن حكم الفعل، يذكرون المسائل بغض النظر عن حكم الفعل ليبينوا ما يترتب على هذا الحكم، فذكر صورة الفعل لا تدل على جوازه، إنما هذا لبيان ما يترتب على هذه الصورة إذا وجدت من حكم. قال رحمه الله: ولا مع حائل، أي لا ينقض في المسائل السابقة إذا كان المس مع حائل، سواء مس الذكر أو مس المرأة بشهوة أو مس المرأة الرجل بشهوة. قال: ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. عندكم كذا؟ طيب، يقول: ولا ملموس بدنه، يعني الناقض هو في حق الماس لا في حق الممسوس، ولو وجدت الشهوة من الممسوس. وهذا غريب، إذ إن مقتضى القياس والطرد في القول أن يستوي الماس والممسوس في الحكم، لأن الحكم معلل، وإذا كان الحكم منوطا بعلة فوجدت من الماس أو الممسوس لا فرق فيه لا فرق في ذلك في الحكم. ولذلك الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة السابقة أنه لا نقض إلا بوجود الخارج. ولعل بقية البحث يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى، وكن مثل فلاح